نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف ورحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، ثم عرفه رحمه الله تعالى، وقد تقدم الكلام على قوله رحمه الله تعالى بالأدلة. وقلنا إن الأدلة هي لمن لديه قدرة على أن يستدل، والمراد بالأدلة أيضا الأدلة الشرعية كما أورد رحمه الله تعالى في الآيات الآتية. أما من لم يكن قادرا على الاستدلال فإنه لا يلزم بذلك، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أسلم ولم يحسن قراءة الفاتحة، فأمره عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والتحميد والتكبير فتكون عوضا عن قراءته للفاتحة، لأن هذا هو ما يستطيعه. وقد يحتاج إلى هذا إذا أسلم أحد قريبا من فرض الصلاة، فإنه إذا أسلم فقد يعسر عليه، لو أسلم قبيل الصلاة بفترة يسيرة قد يعسر عليه أن يحفظ الفاتحة، فقد يوجه إلى التسبيح والتحميد والتكبير حتى يتمكن من حفظها. وهذا أمر متقرر ومعروف عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعند غيره من أهل العلم. فالمقصود أن التدليل لمن قدر على الاستدلال. ثم عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا حد مهم، فإن الاستسلام لله عز وجل على نوعين: استسلام يخضع له كل شيء من بر وفاجر وإنس وجن وحجر ورطب ويابس، وهو المراد بقوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض، ثم بيّن ذلك بقوله: طوعاً وكرهاً. فهذا الإسلام العام يدخل فيه كل أحد، ولهذا النوع الثاني من الاستسلام هو المراد، الاستسلام لله عز وجل من قبل أهل الإيمان، وهو مراده بقوله رحمه الله تعالى: الاستسلام لله بالتوحيد، وليس الاستسلام العام، وإنما الاستسلام الخاص بأهل الإيمان. فبين أن الاستسلام لله تعالى يكون بتوحيده عز وجل، والانقياد له بالطاعة، ينقاد لربه تبارك وتعالى مطيعا، ويكون انقياده بالطاعة في أمرين اثنين: فعل الأوامر وترك النواهي، فهذا هو المطيع، والعاصي من خالف بأن ترك الأوامر أو اجترح النواهي واجترأ عليها. وأحكام العصاة تتفاوت من عصيان يكون به العاصي إلى في ضمن أهل الملة، وفي ترك الواجبات من ترك مثل الصلاة فلا يشك في أنه يكون قد خرج من الملة على الصحيح. فالحاصل أن الطاعة المرادة هي أن تؤدي الأوامر التي أمرت بها وتكف عن النواهي التي نهيت عنها. فإذا تقرر عندك هذان الأمران: استسلاما لله بالتوحيد وانقيادا له تعالى بالطاعة، فضد هذا المسلك مسلك أهل الشرك، لا بد كما تقدم من البراءة منه ومن أهله. والبراءة في أمرين اثنين: البراءة من الشرك نفسه بأن تبرأ إلى الله من عبادة الكفرة في أنحاء الأرض الذين يبارزون الله بكفرهم وشركهم، ثم لا بد من البراءة من أهل هذا الشرك. فليس المقصود أن يبرأ من الشرك مع موالاة أهله فهذا تناقض، وإنما المقصود أن يبرأ من الشرك نفسه ومن فاعليه، لأن أهل الشرك كفار لهم المعاداة كما تقدم. فلا بد من الأمرين: البراءة من الشرك ومن أهل الشرك المبارزين لله بعصيانهم. نعم.
أحسن الله عليكم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
ذكر أن هذا الدين مكون من ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هي الإسلام، والمرتبة الثانية هي الإيمان، والمرتبة الثالثة هي الإحسان. وبين أن لها مراتب أيضا، لكل واحدة من هذه المراتب أركان كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. فذكر أول ما ذكر أركان الإسلام، وبين أنها الخمسة المعروفة. أركان الإسلام هي خمسة، معلوم أن الزكاة شيء، والحج شيء، والصوم شيء، والصلاة شيء. أما الشهادة فمع أنها تتضمن شيئين اثنين، هما الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إلا أنها بمثابة الركن الواحد. لماذا؟ لأنها لا يصلح أن يؤتى منها بشيء دون شيء. فمن وحد الله ولم يقر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بلا أدنى إشكال عند أهل العلم. فلهذا مع أن هذا الركن من شقين اثنين، إلا أنه عد ركنا واحدا. ولم نقل أركان الإسلام ستة، شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله ركن، بل عددنا الشهادتين ركنا واحدا، لأنه لا يمكن أن تنفع إحدى الشهادتين إلا بالأخرى. فشهادة أن لا إله إلا الله، ويأتي لها كلام إن شاء الله في معناها، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة المعروفة التي هي الخمس الفرائض المعروفة، وإيتاء الزكاة المفروضة التي تجب بحلول الحول وبكون المال واصلا للنصاب، والصوم المعروف في شهر رمضان، والحج المعروف إلى بيت الله الحرام لمن استطاع سبيلا إليه. نعم،
أحسن الله عليكم. فدليل شهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتاً العبادة لله وحده، مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته،
مثبتاً العبادة،
أحسن الله عليكم، مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
بدأ رحمه الله تعالى بالتدليل بذكر الأدلة، والأدلة على شهادة أن لا إله إلا الله كثيرة في القرآن، من أيسرها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن كثيرا من المسلمين يحفظونه، وفي أولها الدلالة على شهادة أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، ومنها هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، والمقصود بهم أهل العلم الشرعي، شهدوا بهذه الشهادة العظيمة قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية أعظم شاهد وهو الله عز وجل، بأعظم مشهود وهو التوحيد. وفي الآية أيضاً شرف العلم وأهله، فإن الله تعالى ذكر أن الملائكة المقربين وأهل العلم يشهدون لله عز وجل، وجعل تعالى شهادتهم مع شهادته، وهذا يحفز طالب العلم على العناية بالعلم الشرعي والصبر على تكلف الصعاب في تعلمه، فإن شأن العلم الشرعي لمن أصلح الله له نيته وعمل شأن عظيم جدا. ولهذا ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ما يدل على فضائل العلم الشرعي، ومنها هذه الآية العظيمة أن يشهد الله ويقرن بشهادته على أعظم شيء يشهد به وهو توحيده، يقرن شهادة الملائكة. أين شهادة الأنبياء؟ أعظم أهل العلم على الإطلاق هم الأنبياء، وكل المتعلمين فمتعلمون من الأنبياء، لأن من المفروغ منه أن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أجل أولي العلم وأفضل أولي العلم هم الملائكة، لأن الله عز وجل جعلهم معلمين مرشدين للناس: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير والمعلم الأول لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الرب تعالى شهد بهذه الشهادة، فما معنى قولنا لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة لها ركنان اثنان، الركن الأول هو النفي في قولك لا إله، والركن الثاني الإثبات في قولك إلا الله. فقولك لا إله نفي لجميع المعبودات من دونه تعالى، وقولك إلا الله حصر لاستحقاق العبادة في الله وحده لا شريك له، كما أن الله ليس له شريك في ملكه، فكذلك لا يجعل له شريك في عبادته. وهذه الكلمة العظيمة أيضا لها شروط، فإنه لا يكفي أن تقال هذه الكلمة دون أن توعى شروطها، وهذه الشروط ثمانية. نظم الناظم سبعة منها في بيت، وذكر الشيخ ابن عتيق رحمه الله تعالى الشرط الثامن في البيت الثاني، فيقول الناظم رحمه الله في هذه الشروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه سبعة شروط. زاد الشيخ ابن عتيق رحمه الله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها. نعيدها مرة أخرى: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها. فقائل لا إله إلا الله حتى ينتفع بها لا بد أن يكون عالماً بمعناها، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول البغوي: يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. فلا بد من أن يكون قائل لا إله إلا الله عارفاً بمعناها. قد يعجز العامي أن يعبر عن معناها، قد يقال لبعض العامة: اذكر ركني لا إله إلا الله، فقد يعجز، لكن واقعه وحياته مبنية على إقامة معنى لا إله إلا الله، فذلك يكفي. ولهذا لو لم يستطع أن يعبر بلسانه وكان ممتثلاً كلمة التوحيد لكفى، هذا في حق العامي، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون ذا همة ويعرف معنى هذه الشروط ويعرف أدلتها أيضاً، لكن المقام مقام قصير لا نستطيع أن نذكر أدلتها مفصلة، وقد ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وفصلها، وذكرها أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيرهم من المصنفين رحم الله الجميع. لا بد من العلم بمعناها. الأمر الثاني: لا بد من اليقين، بأن يكون قائل لا إله إلا الله مستيقناً، وضد اليقين الشك. والثالث: الإخلاص. الشرط الثالث شرط الإخلاص، فلو قالها أحد بلسانه وهو غير مخلص كما يقع من المنافقين فإنها لا تنفعه. والرابع: الصدق، بأن يتواطأ اللسان مع القلب فيقول بلسانه ما هو مصدق به بقلبه. ثم لا بد أيضا من شرط المحبة، وهو الشرط الخامس، بأن يكون محبا لهذه الكلمة ولمدلولها ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بها. ثم لا بد من أمرين: الانقياد، ويكون بالعمل، لأن كلمة التوحيد هذه لها معنى ويترتب على هذا المعنى أفعال تفعل وترك تترك، فلا بد أن ينقاد لمدلول هذه الكلمة. والسابع هو القبول، بأن يقبل أي بقلبه، فقد يقبل الإنسان ولا ينقاد، يكون قابلا للحق لكن لا ينقاد له، وقد ينقاد غير قابل، فهما شرطان متفاوتا. الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله، وهو الذي في بيت الشيخ ابن عتيق رحمه الله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها، وهو الكفر بالطاغوت، أي الكفر بالمعبود من دون الله. فهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن يعرف معناها، وأنها تدل على نفي استحقاق العبادة لأحد بتاتا إلا الله وحده لا شريك له، كما سيبينها رحمه الله تعالى في الآيات الآتية. نعم،
أحسن الله عليكم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون.
هذه أول الآيات التي أورد، ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قوله عليه الصلاة والسلام براء هو الركن الأول، وهو النفي لا إله، يبرأ من المعبودات من دون الله. ثم قال: إلا الذي فطرني، وهذا هو الركن الثاني وهو الإثبات. فقلنا إن كلمة التوحيد تتضمن النفي، والنفي يقتضي البراءة، مما عبد من دون الله عز وجل، ولهذا قال إنني براء، براء مما تعبدون، ثم حصر استحقاق العبادة في الله تعالى بأداة الحصر هذه إلا الذي بأداة الاستثناء إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي لا إله، والطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راضي، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. من أتى بالأمرين فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولن يستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا جمع الأمرين، بأن يكفر بالمعبود من دون الله عز وجل ويحصر العبادة في ربه تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى بما يدل على أنه حتى الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها تعني النفي والإثبات، لما قال هود لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، لنعبد الله وحده هذا هو الإثبات، ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا هذا هو النفي، فحتى الكفار فهموا معناها. ولهذا قال النبي صلى الله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا كلام من يعرف معنى التوحيد لكنه لم يطبقوه، أجعل الآلهة إلها واحدة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله يقتضي أن تبطل كل الآلهة التي يعبدون ويقتصر على عبادة رب العالمين وحده. ولهذا ورد في سبب نزولها أن كفار قريش اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقالوا إنه يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويقول ويقول، فجمعه أبو طالب بهم فقال عليه الصلاة والسلام إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية، قالوا كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا ينفضون ثيابهم يعني من الغضب وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم بأنها تعني الكفر بما يعبد من دون الله وحصر استحقاق العبادة في الله وحده. ولهذا قال تعالى في بقية الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة أي كلمة التوحيد هذه، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لا يزال في ذريته من يقولها لعلهم يرجعون أي إليها إلى هذه الكلمة. نعم
أحسن الله عليك. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
وهذه الكلمة هي التي يدعى إليها أهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى. أنحاور اليهود والنصارى؟ أنكلم اليهود والنصارى؟ ندعو كل أحد، اليهود والنصارى والملاحدة والبوذيين وكل أحد، ولكن نحفظ ديننا لا نتنازل عنه لا لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم، فندعوهم الدعوة الواردة في كتاب الله تعالوا إلى كلمة. ما هذه الكلمة؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نستوي نحن وإياكم فيها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه تبين معنى كلمة التوحيد، فيفرد الله وحده، ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله، ولا نشرك به شيئا هذا هو النفي في قولك لا إله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بأن يعظم بعضنا بعضا كما يفعل اليهود والنصارى مع أحبارهم ورهبانهم، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن يطيعوهم فيما حرم الله فيحلوه إذا أحلوه لهم أو العكس، إما أن يحرموا ما أحل الله أو يحلوا ما حرم الله فيطاعون في ذلك، فهذا من اتخاذهم أربابا. وفسر اتخاذهم أربابا بالسجود لهم لأن السجود خالص حق الله فكانوا يسجدون لهم، فلا يتخذ أحد ربا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا إن أبوا، فإياك أن تتنازل عن مبدئك لأنك على الحق، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تثبتون على ما أنتم عليه ولا تتنازلون لهم ولا لغيرهم، وتثبتون على المبدأ الحق الذي أنتم عليه. ولهذا قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فعلى أهل الإسلام أن يثبتوا وأن يرسخوا على هذا الحق الذي معهم، وأن يعرضوه ما استطاعوا وينشروه قدر ما يطيقون. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فليلتزموا ما هم عليه من الحق. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن أمانة في عنق هذه الأمة، وهو ذكر لها، ذكر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، وسوف تسأل الأمة عن هذه الأمانة، أمانة القرآن، هل أديت بأن طبقت وهل بلغت للناس. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فعلى الأمة أن تبلغ وأن تبذل في ذلك كل شيء، وأن تسترخص كل غالي من مال ووقت وجهد، حتى تقام حجة الله عز وجل على الخلق، لأنها لا تكون الحجة عليهم إلا بالرسل. فإذا لم يبلغهم أثر الرسل ولا كتاب الله ولا الأثارة من العلم، فذلك من التفريط في تبليغ هذه الأمانة. وقد تيسرت ولله الحمد سبل كثيرة في هذا الوقت للوصول إلى أناس كان يعسر جدا من سنوات قريبة الوصول إليهم من خلال هذه الوسائل التي هيأها الله. فعلى أهل الإسلام أن يطوعوها لنشر دينهم، وأن ينقوها ويهذبوها لتكون متناسبة مع حملة هذه الرسالة العظيمة. فإن الله سائل هذه الأمة عن هذه الأمانة، أمانة تبليغ الدين، وهي في كل جيل. الجيل الذي قبلك يسأل، وهذا الجيل يسأل، والجيل القادم يسأل، وكل جيل إما أن يفرط وإما أن يؤدي، والمحاسب هو الله عز وجل. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أن يرعوا هذا الأمر رعاية تامة. فإن هذه الكلمة التي ينبغي أن نبلغها لأهل الكتاب ونبلغها للجميع هي كلمة التوحيد، وعرض الإسلام عرضاً سليماً نقياً، بعيداً عن الإفراط وبعيداً عن التفريط، بعيداً عن الإفراط بأن يزاد فيه ما لم يشرعه الله، وبأن يفرط فيه بأن يتنازل في هذا الدين عن شيء. هذا الدين ليس ملكاً لأحد حتى يتنازل عن شيء منه، هذا الدين لله عز وجل، فيجب أن يؤدى كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة الأمة. فمن اهتدى فالحمد لله، ومن لم يهتدي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الهداية بيد الله عز وجل، وقد يضل ابنك وتعجز عنه، وقد يضل أبوك وتعجز عنه، لكن الشأن كل الشأن في إبلاغ الدين، لأن إبلاغ الدين أمانة في عنق الأمة، بأن تبلغ الدين لمن؟ للجميع، بأن يبلغ هذا الدين لبني البشر كلهم قدر ما تستطيع هذه الأمة، حتى تقام حجة الله عز وجل على الناس. فمن هدي فالحمد لله، ومن لم يهتدي فهذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي بيده مفاتيح القلوب عز اسمه. فالحاصل أنهم إن تولوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وذلك يقتضي الثبات على المبدأ وعدم التنازل عنه، أو البحث عن ما الذي يرضيهم، ما الذي يمكن أن يكون مقبولاً لديهم. لسنا مكلفين بهذا، ولسنا أصلاً مخولين بأن ننظر في الذي يرضي الناس من الذي لا يرضيهم، إنما نحن أمة أمانة تحمل هذه الرسالة إلى البشر. فأما أن نغير في هذه الرسالة لإرضاء أحد فذلك من الخيانة العظيمة لله ورسوله ولدينه. نعم،
صلى الله عليه. ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ذكر بعد ذلك دليل شهادة أن محمدًا رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، تعرفونه وتعرفون نسبه، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل بعض الخصال الجليلة فيه: عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه الشيء الذي يشق على الأمة من حرصه الشديد صلوات الله وسلامه عليه، حريص عليكم، فيه حرص بالغ على هذه الأمة وعلى هدايتها وعلى الخير لها، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا وصفه صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة على شهادة أن محمد رسول الله في القرآن كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وغيرها من الآيات الكثيرة. نعم،
أحسن الله عليكم. ومعنى شهادة أن محمد رسول
ومعنى شهادتي
أحسن الله عليك ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
معنى الشهادة الإقرار باللسان المطابق للقلب بأنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه. ومقتضى هذه الشهادة في الأمور الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى طاعته فيما أمر، أي أمر يأمر به صلوات الله وسلامه عليه فإنك تطيعه فيه، لأنه لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه من قبل نفسه وإنما بما أمره به ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل أمر يأمرك به فإنما يأمرك عن أمر الله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا يمكن أن يأمر بأمر فيه معصية الله، هذا أمر محال. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر مطلقا، سواء كان في الأمور الغيبية السابقة أو كان في الأمور المستقبلة أو كان في الأمور التي يبلغها عن ربه تبارك وتعالى، مطلق يصدق في جميع ما أخبر. وذلك قد يعارض شيئا عندك، وهذه مسألة مهمة في شهادة أن محمد رسول الله، قد يكون عند الإنسان أمر معين مترسخ فيأتيه عنه عليه الصلاة والسلام أمر بخلافه، فالواجب عليه أن يترك هذا الأمر الذي ترسخ عنده، لأنه قطعا خطأ على سبيل اليقين والجزم أنه خطأ. والدليل على أنه خطأ أنه صادم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أمر مصادم لأمر رسول الله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ في ذلك الذي صادم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما يخبر به عليه الصلاة والسلام أو يأمر به فهو الحق الذي لا مرية فيه. وهكذا اجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه الأمة فإنه يجب اجتنابه، وليس لأحد أن يخالف في هذا، وإلا لم يكن محققا لما يجب من الطاعة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ليس لأحد أن يتدين ويتقرب بعبادة من العبادات إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الأربعة قد يطول الكلام فيها لعظم ما تتضمنه من المعاني، ولكن هذا معناها بإيجاز. نعم.
أحسن الله عليك. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
الأدلة على الصلاة كثيرة، وكذا الأدلة على الزكاة، ولكن أتى رحمه الله تعالى بدليل واحد يجمع الصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عبادة الله عامة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من ضمنها، فما معنى هذا العطف في قوله ويقيم الصلاة؟ هذا من عطف الخاص على العام، لأن عبادة الله الواردة في أول الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله تشمل الصلاة والزكاة، ثم لأهمية الصلاة والزكاة خصت ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الدين الذي يجمع هذه الأمور العظيمة من عبادة الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة التي ليس فيها اعوجاج، لأن دين الله مستقيم كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدين الله عز وجل ليس فيه اعوجاج، وذلك دين القيمة أي التي لا اعوجاج فيها. نعم.
أحسن الله عليكم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذا دليل وجوب الصيام في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، فبين تعالى حكمة أمره بالصيام. والمقصود قطعا بالصيام صيام رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي شهر رمضان تحديدا، وما سواه فإنه يكون على الاستحباب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع،
بكسر الحاء، حج البيت.
أحسن الله عليك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لما ذكرناه من وجوب الصيام وأنه خاص برمضان، إلا أن ينذر كما قلنا بالأمس أحد، فيكون نذره هذا هو الذي أوجب عليه الصيام، وإلا فالأصل عدم الصيام، أو أن يكون في مثل المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن هذه كما تعلم ليست على سبيل الوجوب العام، لأن الذي يجد الهدي لا يجب عليه الصوم، ولكن المقصود الوجوب العام، المقصود به وجوب رمضان. وأما الحج فالمراد به الحج إلى بيت الله، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فيجب أن يحج البيت مرة واحدة فرضا على كل قادر، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. هذه الأدلة على وجوب هذه العبادات العظيمة، وهي أركان الإسلام 5. نعم،
أحسن الله عليك. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6.
نعم، تكلم بعد ذلك عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان، وهي مرتبة عظيمة جدا، ولما ادعاها من ادعاها نهاهم الله عن هذه الدعوة. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن كون الإنسان يدعي الإيمان لنفسه هذا فيه تزكية. فادعت هؤلاء الأعراب، ادعى هؤلاء الأعراب الإيمان، فقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام بالأعمال الظاهرة هذه موجود عندكم، ولكن بلوغ هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإيمان هذه لما تصلوا إليها بعد. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالحاصل أن الإيمان تعريفه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذه هي حقيقته الشرعية. لا بد فيه من 3 أمور، هذا قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وهو شعب يعني أجزاء. فالصلاة شعبة، والصوم شعبة، وقول لا إله إلا الله شعبة، وهكذا. يعني ليس الإيمان شيئا واحدا، إما أن يوجد كله وإما أن يرتفع كله، لا، بل الإيمان شعب يعني أجزاء. 70، وفي لفظ البخاري 60 شعبة، يعني أنه أجزاء. أعلى هذه الأجزاء كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله بالشروط السابقة التي تقدم، لا أن يقولها بلسانه فقط مجردة، ولكن بتحقيق شروطها. وأدناها أي أقلها إماطة الأذى عن الطريق، كأن تجد شوكا في الطريق أو تجد شيئا يؤذي الناس فتزيله. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء معروف عند المؤمن لا يخفى عليه. فذكر في هذا الحديث ما يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه من أعمال الجوارح، تأتي بجوارحك بيديك وتزيل الأذى عن الطريق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر قلبي وليس أمرا يظهر على اليد أو ينطق به، ولكن أصل الحياء في القلب، ثم إنه ينبعث منه، ينبعث منه شيء من الآداب والأخلاق على الإنسان في لسانه وفي تصرفاته، نعم، لكنه أمر قلبي في أصله. فهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهو اعتقاد أهل السنة. ومن خالف في هذا فهم المرجئة. أي أحد يقول إن الإيمان ليس من هذه الأمور 3 فهو من المرجئة. نعم،
أحسن الله عليك. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، قد يقول قائل كيف هو أركانه 6 وهو 60 أو 70 شعبة؟ الإيمان الذي هو العقيدة والأصول مكون من هذه الأركان، الاعتقاد الأصول الكبار هو بهذه الأركان 6 بلا شك. أما الإيمان الذي يشمل أعمال العبد أقوالاً وأفعالاً وأموراً قلبية فهو على هذا النحو 60 شعبة، وأركانه معلومة. أعظم أركان الإيمان على الإطلاق الذي هو الأصل لغيره من الأركان الإيمان بالله، أن تؤمن بالله على التفصيل الذي تقدم، وملائكته تؤمن أيضا بأن الله عز وجل ملائكة هم سفراء الله عز وجل بين الرب وبين رسله، وهم دائم الطاعة، قد خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم في طاعة مستديمة، وجعل الله عز وجل هم من الأحوال والأعمال شيئا كثيرا يطول الكلام بنا لو فصلناه، لكن على المؤمن أن يقر بأن الله هؤلاء الملائكة الكرام وكتبه، أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل، والكتب التي أنزلها الله عز وجل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، ومنها كتب لا نعلمها، فما عين الله لنا من الكتب وسماه نؤمن به باسمه، وما لم يعين لنا نؤمن به إجمالا، كما قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ورسله، وهم الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى من البشر لأداء الرسالة إلى من أرسلوا إليهم، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أفضل البشر على الإطلاق، عليهم صلاة الله وسلامه، هؤلاء اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، لم يزيدوا حرفا ولم ينقصوا حرفا، وأدوا الأمانة كما ينبغي وصبروا لله، فمنهم من قتل ومنهم من نصر، ولكنهم ثبتوا على الحق عليهم صلاة الله وسلامه، وسيدهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من نعرفه باسمه كالمذكورين في القرآن وعددهم 25، ومنهم من لا نعرفه، قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالذين عرفناهم نؤمن بهم بأسمائهم، والذين لا نعرفهم نؤمن بهم أيضا إجمالا، نؤمن أن لله رسلا والله أعلم بأسمائهم وتفاصيل أمورهم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر بعض الأمم: لا يعلمهم إلا الله، ولهذا قال بعض أهل العلم: كذب النسابون، الذي يذكر نسبه من هنا إلى آدم هذا أمر محال مستحيل، لأن هناك أمما لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنه: كذب النسابون، لا تستطيع أن تصل نسبك من هنا إلى آدم مستحيل، لأن هناك أمما لا يعلم أصلا بها أحد إلا الله تعالى. ولهذا المتفق عليه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان كما سيأتي، أما من بعد عدنان فمختلف فيه، أما أن يوصل نسب أحد أيا كان إلى آدم فهذا أمر محال، لأن هناك من لا يعلمهم إلا الله تعالى. وقد أدت الرسل صلى الله عليه وسلم الأمانة كما أمر الله، وطاعتهم واجبة على من أرسلوا إليهم، وبالنسبة لنا اختار الله لنا خيارتهم واصطفى هؤلاء جميعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجب طاعته. وكل قول أو فعل في شرائع من قبله إذا خالف ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به يكون أمرا منسوخا، يكون حقا في تلك الأمة. فإذا أمر بنو إسرائيل بأمر من قبل موسى وجب على بني إسرائيل، لكن لا يجب علينا نحن، وليس لأحد أن يستمسك بشيء من الملل السابقة بدعوى أنها لرسل، لأن الله تعالى إذا نسخ بهذه الشريعة شيئا من تلك الشرائع فإن الواجب أن يلتزم شرع المرسل إلينا صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر، واليوم الآخر هو اليوم الذي ليس بعده يوم، هو القيامة، يتضمن أمورا ثلاثة: البعث، ثم الجزاء والحساب، ثم استقرار الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، دخول الجنة أو دخول النار، هذا فيما يتعلق باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر، القدر أيضا النصوص دلت جاءت فيه على أنواع ثلاثة نذكرها بإيجاز. النوع الأول ما إثبات ما يتعلق بالرب، وهو الإيمان بأنه تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، والثاني أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، والثالث أن جميع ما يكون فإنه بمشيئته، لا يقع شيء إلا بإذنه ومشيئته تعالى، الرابع أن جميع ما يكون فهو خلق خلقه الله تعالى، هذا ما يتعلق بالرب. بعد ذلك يأتي إثبات ما يتعلق بالعبد، وهو أن له مسؤولية عن أفعاله وتصرفاته الاختيارية، وأنه إذا آمن بما يجب أن يؤمن به في القدر من جهة رب العالمين فإنه لا يعني ذلك خلو مسؤوليته هو، بل يجب عليه أن يؤمن بأن ما يثبت لرب العالمين لا يتنافى مع كونه مسؤولاً، لأن الله جعل له مشيئة وقدرة كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. النوع الثالث من النصوص في النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر كما يفعل بعض من لم يوفقوا، بأن يكون القدر موضع نزاع ونقاش. هذا مجمل ما يقال في موضوع الإيمان بالقدر، وقد فصله الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من موطن، منها رسالة له نافعة اسمها شرح أصول الإيمان، ومر أيضا عليها في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، والتفصيل لها في مثل هذا المقام قد يكون عسرا. نعم. أحسن الله إليك.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، هذه الأركان الستة دليل أدلتها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، بل وتفاصيل في هذه الأدلة، منها ما ذكر في هذه الآية من ذكر خمسة منها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر خمسة من هذه الأصول. وذكر سبحانه وتعالى القدر في غير ما آية، منها قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
أحسن الله عليكم. المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية.
نعم. ذكر بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي أكمل وأرفع هذه المراتب، وهي مرتبة الإحسان. وأصل الإحسان ضد الإساءة، ولكنه حدد في هذا الحديث بتحديد واضح يقتضي دوام مراقبة الله تعالى. الإحسان ذكر الشيخ هنا رحمه الله أنه ركن واحد، ليس مثل تفاصيل ما تقدم في الإيمان والإسلام، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. معلوم أن أحدا لا يرى الله عز وجل في الدنيا أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في مسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فلا أحد يستطيع أن يرى الله في الدنيا، وإنما تكون الرؤية في الآخرة، كما قال تعالى وجوه يومئذ، يعني في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظر إلى الله يكون في الآخرة. أن تعبد الله كأنك تراه، إذا استحضر المؤمن هذا، من وفق لهذا فقد وفق لخير عظيم، أن يعبد الله كأنه يرى رب العالمين، فإذا صلى فإنه يستحضر كأنه يرى الله عز وجل، وإذا تكلم أو سكت أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أعطى أو منع أو رضي أو غضب فكأنه يرى الله في هذه الأحوال. لا شك أن من وفق لهذا فقد وفق لخير عظيم، وهذا عمل أهل الكمال الذين هم أعلى وهم صفوة أهل الإيمان، الذي يعبد الله كأنه يرى الله، فهذا حال شريف جليل جدا. يبقى حال آخر وهو داخل في الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تعبد الله تعالى كأنك تراه فاعبد الله ملاحظا أن الله يراك، قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فإذا استحضرت أن الله يراك فإن هذا أيضا سيدفعك إلى إحسان عظيم جدا للعمل. فكلما أردت أن تتصدق مثلا فإنك تستحضر أن الله تعالى يراك، وإذا أردت أن تقرأ القرآن أن تعطي، أن تمنع، أن تأمر، أن تنهى، فإنك مستحضر أن الله يراك. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن هذا الركن من مرتبتين، المرتبة الأولى أكمل من الثانية. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، قالوا وهذه أكمل، لأنك تكون على حال من الشوق في عبادة ربك تعالى. المرتبة الثانية أن تعبده تعالى مستحضراً أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه تدفعك إلى الخوف وإلى مراقبة الله عز وجل. ولهذا قالوا إن الإحسان من مرتبتين، ومنهم من يقول كما هنا إنه مرتبة واحدة. ذكر قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين أحسنوا أعمالهم على أكمل ما يكون. وذكر قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، كما في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا قوله تعالى: وما تكون في شأن، أيا كان هذا الشأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي أن الله تعالى يراقبك سبحانه وبحمده إذ تفيضون فيه. فمن وفق لهذا فقد وفق لكمال الإيمان وأرفع الإيمان، إذ الدين مكون من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عامة يدخل فيها كثير من المسلمين، فيدخل فيها الظالم لنفسه والعاصي وغيره من أهل التوحيد، فهي مرتبة عامة شاملة. ثم هناك مرتبة أخص منها وهي مرتبة الإيمان، وهي مرتبة جليلة كريمة، وأهلها أقل من أهل المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثالثة وهي أكمل هذه المراتب هي مرتبة الإحسان، وهي أرفع من مرتبة الإيمان. نعم،
أحسن الله عليكم. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عند عمر رضي الله عنه،
عن عمر،
بارك الله فيك. والدليل من السنة حديث جبرائيل والمشهور عن عمر،
حديث جبرائيل، لأن جبرائيل اسم أعجمي فيلزم هذا.
عندي مشكلة كذا شيخ،
لا بفتح اللام، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم.
والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أحسن الله عليكم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبث مليا
فلبثنا
أحسن الله. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم.
عندك جبرائيل ولا جبريل؟
جبرائيل عندي شيخ.
ذكر بعد ذلك الدليل على هذه المراتب الثلاث، على مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. بعد أن ذكر ما ذكر من النصوص رحمه الله تعالى، ذكر هذا الحديث الذي دل على هذه المراتب، وهو حديث عمر رضي الله عنه المشهور. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه في مجلسه مرة رجل، الذي رآه الصحابة رضي الله عنهم رجل من الرجال، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. هذا الرجل شأنه عجيب، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، لأنه إذا كان غير معروف ليس من أهل المدينة ولا من المهاجرين إليها فهو مسافر، لكن هذا الرجل ليس عليه أثر السفر، لأن السفر عليه يبقى على صاحبه ما فيه من الشعث والتعب والصعوبة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. ومع ذلك على هذا الحال من نزاهة الثياب وعدم وجود كد وتعب السفر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه قال أدنو، يعني هل أقترب، وهذا فيه التعريف لطالب العلم بجملة من الآداب في السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فجاء فجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جلس حذاءه تماما ووضع كفيه على فخذيه يسأل، وهذا من التأدب في أثناء السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يسأل عنه؟ قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فاستغرب الصحابة، العادة أن السائل لا يدري عن الجواب، لكنه قال صدقت لعلمه صلوات الله وسلامه عليهما جميعا، لعلمه بصدق ما قال عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا سأل سؤالا لا جواب عليه، وكل هذا من التعليم. قال فأخبرني عن الساعة، يعني أنت أجبت على هذه الأشياء، لكن متى تقوم الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل، وجبريل أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فإذا لم يعرفها أفضل الملائكة ولا أفضل الرسل فغيرهم من باب أولى، لأن الساعة مما استأثر الله بعلمه، كما قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض السلف أي أكاد أخفيها عن نفسي من شدة إخفاء الله عز وجل لها، فلا يمكن أن تعرف، لا يمكن أن يعرف متى تأتي الساعة بتاتا. ولهذا أكثر الكفار من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فكان جواب الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، فأمر الساعة إلى الله عز وجل. قالوا لكن سأخبرك عن أماراتها، أي العلامات التي تكون قبل الساعة، لأن علامات الساعة نوعان، علامات كبرى وهي العشر، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح من مريم عليه السلام، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم. هذه عشر علامات كبار. أما العلامات الصغار فإنها كثيرة جدا، ووقع منها شيء كثير في السابق، ويقع منها الآن شيء كثير وإن لم يتفطن له كثير من الناس. فأشراط الساعة الصغرى لا شك أنه أتى منها شيء كثير، ومنها مما يقع مثلا الآن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من تداعي الأمم على أمة الإسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهذا التسليط مما يكون في آخر الزمان وأخبر به عليه الصلاة والسلام. من أشراط الساعة وعلامات الساعة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، مما تقدم أن تلد الأمة أي المملوكة ربتها، تلد وتكون تحت سيد، فتكون بنت هذه الأمة بمثابة الربة لأمها لأنها بنت سيدها، وأن ترى الحفاة الذين بلا نعال، العالة أهل الفقر، رعاء الشاء الذين يعتنون بالأغنام يتغير حالهم إلى حد أنهم يتطاولون في البنيان، ما يبنون فقط، فهم مع تغير فقرهم الشديد يكونون ذوي ثراء ضخم حتى إنهم يتطاولون في البنيان، وهذا واقع ووقع منذ مدة أن هناك تطاولاً من قبل هؤلاء الذين كانوا في الأصل فقراء وصاروا يتطاولون في البنيان، وكل أحد يطيل بناءه أكثر من غيره. فمضى، قام هذا الرجل، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرده، يعني أطلب منه أنه يرجع، فلم نجده، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي بعض الروايات رآكم لم تسألوا فسأل إذ لم تسألوا، فأتى وعلم الصحابة دين الله بطريق السؤال والجواب، وهذه من طرق التعليم. فقد يسأل طالب العلم عن أمر هو يعلمه، لماذا يسأل؟ ليسمع غيره الجواب. وهذا مما لا ينتقد ولا بأس به، أن يسأل ليسمع غيره الجواب، كما في حديث جبريل، فإن جبريل هنا عليه الصلاة والسلام إنما سأل ليسمع الصحابة رضي الله عنهم الجواب. أتاكم يعلمكم دينكم. ونقف عند هذا ونتم بعون الله تعالى يوم غد إن شاء الله تعالى الأصل الثالث، ونختم الكتاب على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.